الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم يا كريم. قال: ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا وأخرى يكون بدليا. للإطلاق تقسيمات متعددة. التقسيم الأول الذي ذكره قدس سره هو تقسيم الإطلاق إلى إطلاق شمولي وإطلاق بدلي، والفرق بينهما بلحاظ الحكم المجعول. الحكم المجعول من قبل الشارع على نحوين: تارة ينصب الحكم على الموضوع على نحو طبيعي الوجود، وأخرى ينصب الحكم على الموضوع على نحو صرف الوجود. فإذا كان الحكم جعل على موضوعه على نحو طبيعي الوجود يقال الإطلاق شمولي. مثاله: أحل الله البيع. الحكم ما هو؟ الحلية. موضوع الحلية ما هو؟ البيع. هذا الموضوع ملحوظ على نحو طبيعي البيع. هنا يقال الإطلاق في البيع إطلاق، ومعنى أنه شمولي أي أنه يشمل ويستوعب جميع أفراد، كل بيع يكون حلالا. فالحكم مجعول منصب على طبيعي البيع، يعني أي فرد يكون من أفراد البيع يكون مشمولا للحل. فإطلاق البيع هنا يكون إطلاقا شموليا. معنى أنه شمولي أي أن الملحوظ هو طبيعي الموضوع، طبيعي البيع. مثال الثاني: اعتق رقبة. الحكم ما هو؟ وجوب الاعتاق المستفاد من صيغة الأمر. موضوع وجوب الاعتاق ما هو؟ رقبة. هنا الرقبة لم يلحظها المشرع على نحو طبيعي الرقبة، إنما لاحظها على نحو صرف الوجود. ما معنى صرف الوجود؟ يعني على نحو البدلية، بمعنى أن المطلوب امتثاله هو أي فرد من أفراد الرقبة، وليس المطلوب هو وجوب اعتاق كل ما يصدق عليه أنه رقبة، بحيث أنك تأتي بجميع الرقاب. لا، المطلوب هو وجوب اعتاق رقبة واحدة، ولكن رقبة واحدة معينة لا على سبيل بدل إما هذه الرقبة أو هذه الرقبة.
هذا يسمى إطلاق بدل. إطلاق لماذا؟ لأنه ليس منحصر في رقبة معينة، لهذا هو مطلق، ولكن إطلاق على سبيل البدل. ما معنى على سبيل البدل؟ يعني وجوب عتق الرقبة، إما هذه الرقبة أو هذه الرقبة أو تلك الرقبة، بحيث أن المطلوب هي رقبة واحدة، يسمى على سبيل البدل، وهو المصطلح عليه على نحو صرف الوجود. وصرف الوجود يتحقق ولو بفرد واحد. لهذا يقال في الإطلاق الشمولي الملحوظ طبيعي الوجود، أما في الإطلاق البدلي صرف الوجود. ففهمت جيدا، وهذا التعبير رائج عند الأصوليين، يقال لأنه ملحوظ على نحو صرف الوجود، يعني إطلاق بدلي، وتارة يقال لأنه ملحوظ على نحو طبيعي الوجود، يعني إطلاق شمولي. فاحفظ هذا المصطلح جيدا. لو أردنا أن نميز بين الإطلاقين الشمولي والبدلي، يمكن أن نميز بينهما من خلال جانبين. الجانب الأول جانب صياغي، بأن يقال في الإطلاق الشمولي يرجع إلى العطف بالواو. إذا قيل أحل الله البيع، يعني أحل الله هذا البيع وهذا البيع وهذا البيع. أوفوا بالعقود، معناه يجب الالتزام بعقد البيع وعقد الصلح وعقد الإجارة وعقد التأمين وعقد الاستصناع وهكذا، على نحو العقف بالواو في الإطلاق الشمولي. أما في الإطلاق البدلي العطف يكون بأو. أكرم عالما، يعني يجب إكرام هذا العالم أو هذا العالم أو هذا العالم أو هذا العالم على سبيل البدل. تجب الكفارة، بمعنى هذه الكفارة أو تلك الكفارة أو اعطي كفارة. إذن الفرق في الإطلاق الشمولي العطف بالواو، أما في الإطلاق البدلي بأو. الجانب الثاني من حيث انحلال الحكم، في الإطلاق الشمولي ينحل الحكم إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الموضوع. فإذا قيل أوفوا بالعقود، الحكم ما هو؟ وجوب الوفاء، موضوعه العقد. لو افترضنا أنه في المجتمع العقلائي عندنا 10 أنواع من العقود، إذن عندنا 10 أحكام، يعني يجب الوفاء بعقد البيع، ويجب الوفاء بعقد التأمين، ويجب الوفاء بعقد الصلح، ويجب الوفاء بعقد الاستصناع، ويجب الوفاء بعقد الإجارة، ويجب الوفاء بعقد كذا. إذن ينحل الحكم، الحكم وجوب الوفاء، ينحل إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الموضوع. إذا قيل أحل الله البيع، الحكم هو الحلية، إذن الحلية تنحل إلى حليات متعددة بعدد أفراد البيع. أما في الإطلاق البدلي لا يوجد انحلال لأحكام متعددة. فإذا قيل اعتق رقبة، وجوب الاعتاق وجوب واحد، وليس وجوبات متعددة. أما أوفوا بالعقود وجوبات متعددة بعدد أفراد الموضوع. ولهذا في مقام الامتثال في الإطلاق البدلي يتحقق الامتثال بفرد واحد. الكلام أين؟ من أين نستفيد الإطلاق البدلي؟ ومن أين نستفيد الإطلاق الشمول؟ فإذا قال الشارع مثلا لا تكذب، هل الإطلاق في المقام شمولي أو بدلي؟ إذا قال أكرم العالم، هل الإطلاق شمولي بمعنى وجوب إكرام كل من يصدق عليه أنه عالم، أو يكفي إكرام عالم واحد؟ من أين نستفيد الشمولية ومن أين نستفيد البدلية؟ قد تقول ما الثمرة في ذلك؟ الثمرة في ذلك الامتثال يختلف. إذا كان الأمر شموليا إذا لا يكتفى بامتثال أمرين واحد، إذا كان بدليا يكتفى بأمرين بفرد واحد. قد يقال نستفيد ذلك من مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة. نقول قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق، يعني لا تثبت إلا أن المراد من الموضوع هو الطبيعة بما هي فقط. مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة لا تثبت لنا لا الشمولية ولا البدلية. من هنا وقع البحث بين الأعلام، ما هو منشأ استفادة الشمولية والبدلية؟ وهذا البحث لم يتطرق إليه السيد هنا، إنما أوكل التطرق إليه إلى الحلقة الثالثة ونحن على منواله. قال ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا، أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، وأخرى يكون بدليا يكفي في امتثال الحكم المجعول في إيجاد أحد، شوف ليس فردا معينا إنما أحد الأفراد على سبيل البدل. ومثال الأول إطلاق الكذب في قولنا لا تكذب، بمعنى أن المطلوب ترك جميع أفراد الكذب. ومثال الثاني إطلاق الصلاة في قولنا صلي، التقسيم الثاني للإطلاق تقسيم الإطلاق إلى إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، والفرق بينهما واضح لا عناء فيه. الإطلاق الأفرادي يعني ملحوظ من حيث الأفراد، والإطلاق الأحوالي ملحوظ من حيث الحالات. مثال الأول إطلاق أفرادي، مثاله إذا قال أكرم الإنسان، أكرم الإنسان يعني أي فرد من أفراد الإنسان وليس فردا محددا. والإطلاق الأحوالي قد يكون موضوع الحكم هو فرد واحد، كما إذا قال أكرم زيد ولا يقال يوجد هنا إطلاق أفراد، هو فرد واحد أكرم زيد، ولكن زيد له حالات متعددة، قائم، قاعد، مريض، صحيح، يدرس، يصلي، لا يصلي، يمشي، هذه تسمى أحوال لزيد. إذا تارة نشك أنه يراد من الإكرام فرد معين أو أفراد متعينة، هنا نطبق قرينة الحكمة ونثبت الإطلاق الأفراد. أكرم الإنسان، هل يريد الإنسان خصوص الإنسان العالم أو مطلق الإنسان؟ نطبق قرينة الحكمة، ما لا يقول لا، ونثبت كون الإطلاق إطلاقا أفراديا. وإذا قال أكرم زيد، هنا لا نشك في الأفراد إنما نشك في الأحوال، نكرم زيد في حالة كونه يدرس أو مطلق، هنا أيضا نقول ما لا يقوله لا يريده، هذا يسمى إطلاق أحوالي. قال والمقصود بالإطلاق الأفرادي أن يكون للمعنى أفراد، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض الأفراد دون بعض، والمقصود بالإطلاق الأحوال أن يكون للمعنى أحوال متعددة، قائم، جالس، يدرس، مسافر، كما في أسماء الأعلام أكرم زيد، فإن مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به حال دون حال آخر. انتقل بعد ذلك المصنف إلى الإطلاق في المعاني الحرفية. نؤجل هذا البحث، نأخذ البحث الذي يليه وهو التقابل بين الإطلاق والتقييد. والكلام في مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات. ما هو المراد من مرحلة الثبوت ومن مرحلة الإثبات؟ مرحلة الثبوت يعني عالم اللحاظ، مرحلة الإثبات يعني عالم الدلالة والكلام. المتكلم المقنن قبل أن يذكر كلامه ينشئ الكلام يتصور الحكم والموضوع، هذا تصور الحكم والموضوع يسمى عالم الثبوت واللحاظ، إذا صاغه في كلمات وأخرجه وأبرزه يسمى عالم الدلالة والكلام والإثبات. تارة أفتح الكتاب وأقرأ أوفوا بالعقود وأقول هل يريد من العقود مطلق العقود أو عاقد خاص، هذا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة تحت الكتاب عالم الكلام، وأخرى لا في عالم الثبوت ما قبل الكلام. قبل أن أبين هذا المطلب من باب استدراك مطلب لا بأس ببيانه ولو على نحو الفائدة، عندما قسمنا الإطلاق إلى شمولي وإلى بدلي، هل أن الشمولية والبدلية فقط تختص بالموضوع؟ يعني يقال أوفوا بالعقود، هل أن العقود هنا ملحوظ على نحو البدلية أو على نحو الشمولية؟ اعتق رقبة، هل الرقبة على نحو الشمولية أو البدلية؟ هل الشمولية والبدلية من مختصات موضوع الحق؟ نقول لا، قد تأتي الشمولية والبدلية في متعلق الحكم وليس في موضوع الحكم. أكرم العالم. العالم هنا إطلاق شمولي، يعني يشمل جميع أفراد العالم على نحو العطف بالواو. إذن موضوع الحكم هو العالم، والإطلاق فيه إطلاق
شمولي.
أكرم الحكم، وجوب الإكرام، متعلق الحكم ما هو؟ الإكرام. الإكرام، العالم موضوع حكم. هنا الإكرام شمولي أو بدلي؟ بدلي، يعني ليس الواجب هو جميع أنحاء الإكرام، إنما إكرام على سبيل البدل، يتحقق الإكرام ولو بتقديم هدية. إذا لاحظوا، متعلق الحكم إطلاق بدلي، أما موضوع الحكم إطلاق شمولي. وقد يكون متعلق الحكم إطلاق شمولي، نظير لا تكذب، الحكم ما هو؟ الحرمة، متعلقها الكذب، حرمة هنا الكذب موضوع أو متعلق؟ متعلق. لا تكذب، الحكم حرمة مستفادة من صيغة النهي، متعلق الحرمة ما هو؟ الكذب. الكذب إطلاق شمولي أو بدلي؟ شمولي، يعني يحرم جميع أفراد الكذب. إذا التفت جيدا، قد يكون متعلق الحكم شمولي، وقد يكون متعلق الحكم بدلي. خب نرجع إلى التقابل. قلنا عندنا مرحلتان، مرحلة ثبوتية أسميناها عالم اللحاظ، مرحلة إثباتية أسميناها عالم الدلالة. في عالم اللحاظ ما هو التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ قبل الجواب نسترجع مقدمة منطقية ترتبط ببيان أقسام التقابل. التقابل على أربعة أقسام. الأول تقابل النقيضين، والثاني تقابل الملكة والعدم، والثالث تقابل الضدين، والرابع تقابل المتضائفين. حاصل الفرق بينهما على نحو الإجمال أن يقال: المتقابلان هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. هذا ما قرأناه في علم المنطق، كالسواد والبياض، معنيان متنافران لا يجتمعان في موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحد. المعنيان المتعاندان المتنافران على صنفين، تارة يكونا أمرين وجوديين أو لا، أو لا وجوديان. هنا قسمان: وجوديان على نحو يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر، وهذا هو المتضايفان كالأبوة. الأبوة والبنوة معنيان وجوديان يلزم من تعقل أحدهما تصور وتعقل الآخر. قسم الثاني: لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، وهو تقابل الضدين كالسواد والبيض. السواد والبياض أمران وجوديان، لكن لا يلزم تعقل أحدهما تعقل الآخر، قد يتصور السواد من دون البياض. إذن المعنيان إما أمران وجوديان إما لا، لا على قسمين. القسم الأول أحدهما وجودي والآخر عدمي، عدم وهو تقابل النقيضين كالوجود والعدم، تقابل السلبي والإيجابي، أو وجودي والآخر عدم لكن ليس عدما مطلقا، عدم مأخوذ فيه الشأنية والموردية، مثاله العمى والبصر وهو تقابل الملكة والعدم. ما الفرق؟ إذا قلنا إنسان ولا إنسان، إنسان معنى وجودي، لا إنسان معنى عدمي، ولكن لا إنسان يصدق على أي مورد ليس هو إنسان. حتى الحجر يقال هو لا إنسان، البقر لا إنسان، الجماد لا إنسان، البصر معنى وجودي، العمى معنى، ولكن ليس عدم مطلق، إنما عدم مضاف. لا يطلق على الجدار أنه، لماذا؟ لأنه ليس قابلا لأن يكون مبصر. إذن العمى يطلق على أي شيء؟ يطلق العمى في المورد الذي يقبل البصر وليس مبصرا. إذا كان الإنسان فاقدا للعمى للبصر يقال هو أعمى لأنه قابل للبصر. أما الجدار لا يقال هو أعمى لأنه ليس موردا يقبل البصر، ليس من شأنه أن يبصر. إذن العمى لا يطلق إلا على ما كان من شأنه أن يبصر. أما لا إنسان يطلق على كل، يطلق على كل من هو لا إنسان. إذن العدم في النقيضين عدم مطلق، أما العدم في الملكة والعدم عدم شأني، عدم مضاف، عدم مقيد. مقيد بأي شيء؟ بالمورد الذي يقبل الملكة وهو فاقد له. هذه أربعة أقسام قرأناها في منطق المظفر. بناء على ذلك نقول ما هو نوع التقابل في مقام اللحاظ بين الإطلاق والتقييد؟ ثلاثة آراء بعد استثناء تقابل المتضايفين، لأنه من الواضح لا يلزم من تصور المطلق تصور المتضايف. الرأي الأول أن التقابل بينهما تقابل الضدين، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي. الوجه في ذلك يرجع إلى تفسير الإطلاق. التقييد هو لحاظ القيد، والإطلاق لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد، فيكون الإطلاق معنى وجوديا والتقييد معنى وجودي. تقييد، التقييد لحاظ القيد. هم لا إشكال أن التقييد هو أمر وجودي، التقييد لحاظ القيد، الخلاف أين؟ في الإطلاق. السيد يقول الإطلاق لحاظ عدم القيد. بناء على ذلك يكون كل من الإطلاق والتقييد أمرين وجوديين، فهما من تقابل الضدين كالسوال والبيض. أما إذا قلنا أن الإطلاق هو عدم لحاض القيد. فنرجع الإطلاق إلى معنى عدمي والتقييد أمر وجودي. إذن يكون التقابل بين وجودي وبين، فيدور الأمر بين النقيضين وبين الملكة والعدم. المحقق النائيني قال بينهما ملك وعدم. السيد الشهير قال بينهما تناقض. إذا قلنا بينهما ملك وعدم يعني تقابلهما كتقابل العمى والبصر، من يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الإطلاق وهو عدم لحاض القيد لا يطلق في مورد إلا إذا أمكن التقييد. لاحظ معي، الإطلاق بمثابة العمى والتقييد بمثابة البصر، والعمى لا يطلق إلا في مورد قبول البصر، كذلك الإطلاق لا يطلق في مورد إلا قبول التقييد. فإذا كان المورد يستحيل عقلا فيه التقييد يثبت الإطلاق أو لا يثبت؟ لا يثبت الإطلاق. إذا كان المورد يستحيل أن يكون مبصرا يطلق عليه العمى أو لا يطلق؟ أما إذا قلنا تقابل النقيضين يعني التقييد وجود إنسان، الإطلاق لا إنسان، إذن كل مورد لا يصدق فيه تقييد يصدق عليه أنه مطلق أي مورد. أما بناء على الملكة والعدم ليس كل مورد، المورد الذي يقبل التقييد ولا يقيد يقال هو مطلق. أما إذا استحال التقييد لا يصدق الإطلاق. إذن نحن أمام ثلاثة آراء. رأي يقول أن الإطلاق والتقييد بينهما تقابل ضدين، السيد الخوي، ملك والعدم، المحقق النائيني، التناقض، السيد الشهيد. جيد، هذا كله في مقام الثبوت. توجد ثمرة أو لا توجد؟ أذكر لك ثمرتين. الثمرة الأولى ثبوت حالة ثالثة وعدمها. كيف؟ إذا قلنا أن التقابل بينهما تقابل الضدين، في المقام نقول إذا استحال أحد الضدين تعين الضد الآخر أو لم يتعين؟ لا، ليس بالضرورة أن يتعين. إذا استحال السواد بالضرورة يثبت البياض؟
لا.
نقول في المقام إذا استحال التقييد بالضرورة يثبت الإطلاق؟ لا، قد لا يثبت الإطلاق. إذا استحالة التقييد ليس بالضرورة أن تثبت الإطلاق، استحال السواد ليس بالضرورة أن يثبت، هل يثبت الأحمر الأخضر؟ أما بناء على تقابل النقيضين إذا استحال أحد النقيضين يثبت
الآخر،
إذا استحال الوجود ما الذي يثبت؟ لا يرتفعان ولا إذا استحال التقييد قطعا يتعين، قطعا يتعين الإطلاق. أما بناء على الضدين إذا استحال التقييد بالضرورة يتعين الإطلاق؟
لا،
قد تكون هناك حالة ثالثة لا هي تقييد ولا هي لا سواد ولا بيض حمرة، هذه الحالة الثالثة ما هي؟ إهمال. الإهمال تسمى حالة الإهمال، يكون المولى في مقابل إهمال يعني لا إطلاق ولا
تقييد.
نلاحظ الفرق. بناء على تقابل الضدين تثبت حالة ثالثة اسمها الإهمال، قد تثبت. أما بناء على النقيضين لا يوجد عندنا إهمال، لأنه إذا لم يثبت الإطلاق ثبت نقيضه وهو التقييد لا يرتفع. أما الضدان يجوز، لا يجوز أن يجتمع لكن يجوز أن يرتفع، يرتفع الإطلاق يرتفع التقييد تثبت حالة ثالثة اسمها الإهمال. أما في النقيضان لا يرتفع. لاحظوا هذه الثمرة الأولى، الثمرة الثانية وهي ثمرة مهمة. في فرض استحالة التقييد بناء على النقيضين ما الذي يثبت؟ قطعا يثبت الإطلاق. أما بناء على الملكة والعدم إذا استحال التقييد يثبت الإطلاق أو لا يثبت؟ يستحيل الإطلاق. إذا استحال البصر يثبت العمى أو لا يثبت؟ يستحيل العمى. قلنا العمى لا يصدق إلا في مورد يمكن فيه البصر. كذلك الإطلاق دائما إذا أردت أن تستوعبها بدلها بالعمى والبصر. كذلك الإطلاق، الإطلاق هو بمنزلة العمى، عدم لحاظ القيد. كذلك نقول في المقام إذا استحال التقييد يعني استحال البصر يستحيل، يستحيل الإطلاق. لماذا؟ لأن البصر لا لأن العمى لا يصدق إلا في مورد قبول البصر. كذلك الإطلاق لا يصدق إلا في مورد قبول التقييد. خب عندنا المثال يستحيل فيه التقييد. نعم تقدم في الحلقة الأولى تقييد الحكم بالعلم به مستحيل عقلا، يعني يستحيل أن يأتي الشارع ويقول إذا علمت بوجوب الحج يجب عليك الحج، فوجوب الحج يقيده بالعلم بوجوب الحج. أقول هذا مستحيل التقييد. لماذا مستحيل؟ يأتينا إن شاء الله في الحلقة الثانية، لأنه يستلزم الدور. لا يهمني الآن أنا بيان الدور، ما يهمني أن هذا التقييد مستحيل. مستحيل أن يقيد الحكم بالعلم بالحكم. يستحيل أن يأتي ويقول من علم بوجوب الحج يجب عليه، أو أن يقول يجب الحج على من علم بوجوب الحج. تقييد الحكم بالعلم به مستحيل عقلا. إذن التقييد مستحيل. إذا أخذنا بنظرية النقيضين ما الذي يثبت؟ ما الذي يثبت؟ إطلاق وجوب الحج. إذن وجوب الحج مطلق، علمت أو لا؟ أما إذا أخذنا بنظرية الملكة والعدم التقييد مستحيل. إذن الإطلاق مستحيل، التقييد مستحيل، الإطلاق مستحيل. إذا وجوب الحج ماذا سوف يكون؟ ماذا سوف يكون؟ مهمل، لا هو مقيد ولا هو مطلق. لا هو مقيد لأن التقييد مستحيل عقلا، ولا هو مطلق لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. سوف يكون الوجوب مهملا. لاحظتم الثمار المترتبة على ذلك؟ تطبيق آخر، تطبيق آخر. لاحظ معي هذا التطبيق يحتاج إلى التفات دقيق. لو جئنا إلى هذا الدليل صلي. صلي صيغة أمر واحد. ثانيا صيغة الأمر ما هو مدلولها؟ لا النسبة. صيغة الأمر مدلولها النسبة الطلبية على نحو الإلزام. ثالثا أعيد الخطوات. صلي صيغة أمر مدلولها النسبة. ثالثا النسبة معنى حرفي أو اسمي؟
حرفي.
معنى حرفي. النسبة جزئية أو كلية؟ جزئية. إذا تذكرتم في منطق الشيخ المظفر قال مدلول الحروف مداليل جزئية. الأسماء مداليلها إنسان كلي، بقر كلي، أما الحروف معانيها جزئية. لماذا جزئية؟ مثلا النسبة الظرفية مقيد بين الظرف، إذن هي مشخصة بطرفيها فتكون معنى جزئي. إذن دائما المعنى الحرفي، الحرف يندرج في المعاني الجزئية. جيد، وصلنا إلى هذه النتيجة المهمة. إذن الحرف كالنسبة الطلبية، النسبة الطلبية معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي. الجزئي يقبل التقييد أو لا يقبل التقييد؟ هو ضيق، الكلي هو الذي يقبل التقييد، أما الجزئي لا يقبل التقييد. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن النسبة تقبل التقييد أو لا تقبل؟ لا تقبل التقييد. إذن النسبة لا تقبل التقييد، لماذا؟ لأنها معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. إذن النسبة الطلبية المستفادة من صيغة الأمر يستحيل التقييد. جيد، إذا استحال تقييدها الإطلاق مستحيل أو غير مستحيل؟ لا، فصل تفصيل. إذا قلنا بالتناقض يتعين الإطلاق، إذا استحال التقييد تعين، إذا استحال الوجود تعين عدم. إذن المعاني الحرفية الإطلاق فيها ممكن أو غير ممكن؟ فالمتعين. أما إذا أخذنا إذن النسبة الطلبية، يعني النسبة الطلبية التي مرجعها إلى وجوب الصلاة، وجوب الصلاة تكون مطلقة، وجوب الصلاة يكون مطلقا. أما بناء على الملكة والعدم، التقييد مستحيل، الإطلاق مستحيل، يكون الإطلاق مستحيلا. إذن وجوب الصلاة هنا لا هو مقيد ولا هو مطلق. أما بناء على التناقض يكون الإطلاق متعين. إذن وجوب الصلاة مطلق، وجوب الحج في قولنا حج يكون مطلقا. هناك ثمرة عملية، يعني وجوب الحج مطلق حتى قبل البلوغ، لا يقيد وجوب الحج بالبلوغ ولا يقيد بزمان عرفة، وهذا معنى أن وجوب الحج يكون مطلقا. قد تقول كيف وجوب الحج قبل البلوغ؟ نعم، الحج واجب قبل البلوغ، ولكن فعلية هذا الحج بعد البلوغ. فعلية الحج زمان عرفة، يوم عرفة، وهذا يحل مشكلة إن شاء الله عويصة تسمى بالواجب المعلق. تأتي إن شاء الله في مبحث الدليل العقلي في الجزء في القسم الثاني في مباحث الدليل العقلي في الحلقة الثانية. إذن الإطلاق في المعاني الحرفية يمكن أو لا يمكن؟ لا تفصيله. بناء على تقابل التناقض يكون متعينا، بناء على الملكة والعدم يكون مستحيلا. ولهذا عرفت لماذا أنا أخرت مبحث الإطلاق في المعاني الحرفية. نقرأ الإطلاق في المعاني الحرفية. قال: مر بنا سابقا أن المعاني في المصطلح الأصولي تارة تكون معاني اسمية كمدلول عالم، العالم معنى اسمي، وأخرى معاني حرفية كمدلول صيغة الأمر وهو النسبة. ولا شك في أن قرينة الحكمة تجري في المعاني الإسمية ويثبت بها إطلاق كلمة عالم. وأما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في إمكان ذلك، يعني إمكان الإطلاق بشأنها. مثلا إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب المستفاد من صيغة الأمر هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال؟ حال البلوغ بعد البلوغ، حال زمان عرفة قبل عرفة، أو في بعض الأحوال دون بعض، فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد أكرم في المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والإرسالية لإثبات أنه أن الوجوب مطلق أو لا؟ هناك من ذهب إلى أنه استحال التقييد فيتعين الإطلاق، وهناك من قال استحال التقييد فاستحال الإطلاق. الإطلاق الآن كنا في المعنى. خب واضح. السيد الشهيد يقول يتعين الإطلاق لأن التقابل تقابل النقيض. هذا الخلاف كله على مستوى عالم الثبوت. قال: اتضح مما ذكرنا أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت، والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد يعني معنى وجودي، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم دلالة وفي مقام الإثبات، والتقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي بمعنى أن المتكلم في مقام الكلام إذا استفدنا من كلامه الإطلاق ففي مقام الثبوت أيضا هو يريد الإطلاق، والعكس بالعكس. والتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي. ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، غير أن التقابل على أقسام، فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة وال انحناء أو بين السواد والبياض، وأخرى يكون بين وجود وعدم كالتناقض بين وجود البصر وعدمه. شوف وعدمه يعني عدم البصر فيما من شأنه أن يبصر. وثالثة يكون بين وجود الصفة في موضع معين، لا عفوا بين وجود البصر وعدم البصر، يعني بصر ولا بصر، بين وجود صفة في موضع معين وعدمها في ذلك الموضع مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه من قبيل البصر والعمى. فإن العمى ليس عدم البصر ولو في جدار، بل عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن. وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد. الاختلاف أين وقع؟ في مقام الثبوت الثبوتيين. من أي واحد من هذه الأنحاء؟ ومن الواضح على ضوء ما ذكرنا أنه ليس تضادا. لما؟ لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا بل هو عدم لحاظ القيد، خلافا لمن قال هو لحاظ عدم الفعل. ومن هنا قيل تارة بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه، يعني الوجود والعدم، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدم البصر، تقابل التناقض. وقيل أخرى أنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى، فيكون تقابل الملكة وعدمها. أما في مقام الإثبات لا خلاف بين الأعلى أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. في مقام الإثبات يعني في مرحلة كلام المتكلم. لماذا؟ لأنه من الواضح أن المتكلم إذا لم يمكن أن يقيد استحال أن نثبت الإطلاق، لأنه ما الطريق إلى إثبات الإطلاق؟ قرينة الحكمة. قرينة الحكمة ما هو مفادها؟ ما لا يقوله لا. ما الدليل عليها؟ ظهور حال المتكلم أنه في مقام تمام بيان مراده. وإذا افترضنا أنه يستحيل عليه أن يأخذ قيدا في كلامه، يريد أن يقول أكرم إنسان العالم، لكن هناك السيف على رقبته. إذا وجد السيف على رقبته، إذن هو في مقام تمام المراد أو لا؟ لا. إذن ليس في مقام تمام المراد، إذن عدم ذكره للقيد لا يثبت الإطلاق، لأن الإطلاق متى يثبت؟ إذا أحرزنا أنه في مقام تمام مراد والبيان، وفي حالة أننا نفترض يستحيل أن يقيد، هناك من يهدده في حالة تقييده. إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق أو لا يستحيل؟ يستحيل الإطلاق. لماذا يستحيل الإطلاق؟ لأن الإطلاق إنما يثبت إذا أحرزنا أنه في مقام بيان تمام المراد. وفي حالة أنه يستحيل عليه التقييد نتيجة التهديد، إنه ليس في مقام تمام البيان، وإذا لم يكن في مقام التمام البيان، إذا لا نثبت موضوع جريان قرينة الحكمة. وإذا لم نجري قرينة الحكمة لا نستطيع أن نثبت الإطلاق. ولهذا يقول: وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى، يعني تقابل الملكة والعمى بدون شك، يعني ليس محلا للخلاف، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلمين فيها ذكر القيد. أما إذا لم يتيسر نتيجة تقية، نتيجة خوف، نتيجة تهديد، نتيجة إرهاب فكري مثلا، هنا يستحيل عليه أن يقيد. إذن هو ليس في مقام تمام البيان. إذا لم يكن في مقام تمام البيان، إذن تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق أو لا تجري؟ لا تجري، عدم جريانها لأن موضوعها قد تفا. وإلا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. يأتي الكلام إن شاء الله في الحالات المختلفة لاسم الجنس. تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.